الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده، أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. مسائل الجاهلية الشيخ الإسلام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين أيدينا نقرأ منه شرح الشيخ العلامة الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. أخوكم محدثكم الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من محرم لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر 11 لعام 12 و2000، وقد وقفنا على المسألة 78. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين،
اللهم آمين،
فنأخذهم في محبة الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 78، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله.
الله أكبر. كما تقدم معنا مرارا أن هذه المسائل، مسائل الجاهلية، هل نحن مقصودون بها أم لا؟ نعم، نحن مقصودون بها. يعني المقصود من ذكر هذه المسائل التي ذكر الله في كتابه حتى لا نسلك سبيلهم فيصيبنا ما أصابهم، حتى نحذر من طريقتهم، طريقة اليهود والنصارى والمشركين والمجوس والهندوس. فكم من إنسان حتى من المسلمين من يدعي أنه يحب الله عز وجل ومع ذلك يعصي الله عز وجل ويترك شرعه ويخالف أمر رسوله، فهذا يدل على ماذا؟ على عدم الكمال في محبة الله عز وجل، وعدم الصدق التام في محبة الله عز وجل. فالذي يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى ويرجو أن يحبه الله عز وجل فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زعم قوم بأنهم يحبون الله عز وجل ويرجون أن يحبهم الله تبارك وتعالى، ابتلاهم الله بآية، قال العلم هذه آية الاختبار والابتلاء، وهي قول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صدقا وحقيقة أتوا بالبرهان على أنكم فعلا تحبون الله. فما هو البرهان؟ اتباع رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم، تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من ضلال اليهود ومن شابههم دعواهم محبة الله مع أنهم يخالفون أمره سبحانه وتعالى. وعلامة محبة الله اتباع أمره، كما قال الشاعر: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه.
يعني الذي يعصي الله ما يحب الله، ولا محبة لله ناقصة؟ ناقصة. إذا محبة العبد ربي هل تزداد وتنقص؟ تزداد وتنقص ولا لا؟ تزداد وتنقص. والمحبة الناس لله عز وجل برتبة واحدة ولا متفاوتة؟ تفاوتة. أكثر الناس محبة لله وأصدقهم في محبة الله أكثرهم من طاعة واستقامة وتقوى لله عز وجل ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نقول الذي يعصي الله ولا يحب الله أو أنه كافر بالله أو ليس بمؤمن، لا، ولكن نقول كلما ازداد إنسان طاعة لله كلما كان أصدق حبا لله عز وجل، وكلما عصى الله عز وجل وتخلف عن امتثال أمره كلما ضعفت محبته لله عز وجل. نعم.
وهذا كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله.
قل إن كنتم تحبون الله، من القائل؟ قل الله عز وجل. يقول لمن؟ قل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لمن؟ أمره أن يقول لمن؟ لجميع الناس، حتى للمسلمين، حتى للمسلمين. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ماذا يترتب عليه؟ يحببكم الله ويغفر لكم. شوف بركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها محبة الله، وفيها مغفرة الذنوب. وفي هذه الآية، وهي من آية الصفات، إثبات صفة المحبة وأن الله عز وجل يحب ويحب، ولا فقط يحب ولا فقط يحب. ها نتأمل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الأولى إيش؟ قل إن كنتم تحبون الله، إذن الله يحب، فاتبعوني يحببكم الله، إذن الله يحب. نظير هذا قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالله عز وجل يحب ويحب، وهذا ما يعتقده أهل السنة، وهذا ما دل على الكتاب والسنة بخلاف عقيدة أهل البدع، زعم بأن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، نعوذ بالله، مع أن النصوص واضحة، نص واضح ما يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تحريف، ومفهوم الحمد لله الله عز وجل يحب ويحب. لكن هكذا قالوا بعقولهم السخيفة أن الذي يحب ويحب هو المخلوق، والمخلوق والله خالق جل وعلا، فلا يليق به أنه يحب ويحب. سبحان الله، كيف لا يليق به وهو الذي وصف نفسه بذاك وأثبت ذاك لنفسه؟ والله يقول قل أنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه، هو القائل عن نفسه يحبهم ويحبونه، هو القائل عن نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطينا الراية رجلا غدا، أو لا يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكيف بعد هذا الوضوح يقال بأن الله لا يحب ولا يحب؟ لو كان هذا لا يليق بالله عز وجل ما وصف الله به نفسه ولا نطق به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما حجتكم والله يقول ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قالوا هذا غير معقول، عقولهم السخيفة أملت عليهم بأن هذا غير معقول، لأن الذي يحب ويحب هو المخلوق والخالق غير المخلوق، فالمحبة تكون بين جنسين متماثلين، أما الخالق غير المخلوق، فكيف يحب الخالق مخلوقا وكيف يحب المخلوق الخالقا؟ قلنا لهم هب أن عقولكم ما بلغت هذه الحقيقة، هذه العقيدة قد أثبتها الله في كتابه، إذا عقل قاصر والله عز وجل يقول خلاف ما قصر عنه عقلك، فما الواجب؟ ها اتباع كتاب الله، فهو أعلم بنفسه، هذا كلامه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، هذه واحدة. ثانية أن الله لا يحب ولا يحب، هذا إن لم يثبت العقل فإنه لا ينفي، العقل ما يدل على أن الله لا يحب ولا يحب. هب أنك ما بلغت في عقلك بأن الله يحب ويحب، لكن العقل ما ينفي بأن الله إيش؟ يحب ويحب، فإن العقل إن لم يثبت بأن الله يحب ويحب إلا أنه لا ينفي بأن الله يحب ويحب. ثالثا قولكم بأن المحبة لا تكون إلا بين الجنسين متماثلين باطل، والواقع كما يقال أكبر شاهد، فها هو الإنسان يحب وطنه بلده دابته بيته، يحب اللون الفلاني الثوب الفلاني الجو الفلاني، يحب البحر يحب الجبال، وهذه أجناس غير جنس الإنسان ومع ذلك هو يحبهم، فالمحبة بين الجنسين مختلفين ثابتة أو ليست بثابتة؟ ثابتة، نفسها الذي يقول تجد يحب أشياء، يحب الأكلة الفلانية، يحب اللون الفلاني، يحب المكان الفلاني، أبدا ما في إنسان إلا يحب أشياء ومن غير جنسه، يحب جمادات يحب حيوانات يحب طيور، يحب معاني، يحب الصدق يحب الشجاعة يحب الأمانة يحب الذكاء يحبها أيضا، ما في إنسان إلا عنده أشياء يحبها. فمن قال بأن المحبة لا تكون إلا بين جنسين متماثلين؟ بل وجد في كثير من الدواب البهائم التي تحب أصحابها، ولا لا؟ بل هناك بهائم دواب شرسة إلا على صاحبها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم بلى، أليس كذلك؟ بلى. فكيف يقال بأن المحبة لا تكون إلا بين جنسين متماثلين؟ سبحان الله، عقيدة أهل السنة عقيدة مبنية على الكتاب والسنة على الوحي المبين، عقائد هؤلاء باطلة باطلة، لا توافق نقلا ولا عقلا، لا توافق نقلا ولا عقلا. وأما عقيدة السنة معه الحمد لله مبنية على الكتاب والسنة على الوحي المبين وموافقة للعقل السليم، فنحمد الله الذي لا إله له أن من علينا بعقيدة أهل السنة وأن جعلنا على السنة. وكان بعض السلف يقول لا أعلم أي نعمتين أعظم أحمد الله عليها، أن هداني الإسلام أم أن هداني إلى السنة، لأن هناك من هو في الإسلام لكن على غير السنة ويسمون إيش أهل أهواء. لماذا أهل أهواء؟ لأن عقائدهم مبنية على ما تملي عليهم أهواءهم، ليست مبنية على أساس كتاب والسنة، وإنما مبنية على ما تهوى نفوسهم وتملي عليهم عقولهم، فلذا سموا أهل أهواء. واضح؟ طيب نكمل الآن. فاليهود والنصارى
يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ومع هذا يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على كذبهم في دعواهم، حيث طالبهم الله بإقامة الدليل على ما يدعونه من محبته، وذلك باتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعلوا ظهرت
اليهود والنصارى دعوة عريضة دخلت في التاريخ. قال عن أنفسهم بأنهم إيش؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. لو كانت الدعوة تنفع كانت هذه الدعوة من يسبقهم إليها؟ أبناء الله مرة واحدة وأحباؤه، يعني اختاروا لأنفسهم منزلة كبيرة جدا زعموها، لكن الأمور ما تأتي بالدعاوي. الله عز وجل لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فكذبوا لما قالوا إيش اتخذ الله ولدا. الثانية أحباؤه، رد الله عليهم فقال فلما يعذبكم، لو كنتم أحباؤه ما عذبكم، لأكرمكم لنعمكم. وهم أنفسهم يقرون أن الله سيعذبهم، لكن قالوا إيش أيام لكن سيعذبون، فقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فباعترافهم بأن الله سيعذبهم ومع ذلك يدعون ويزعمون أنهم أحباء الله عز وجل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولوا إلا كذبا. ما هو الكذب الذي قالوه لما قال اتخذ الله ولدا؟ ما هو الزعم الذي زعموه أنهم أحباء الله؟ فالله لم يتخذ ولدا، ولو كانوا أحباؤه ممكن الله يحب ويحب كما قدمنا، ولكن لو أنه يحبكم ما عذبكم. فإن قال قائل ألا يعذب الله العاصي، أليس في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه؟ ها بلى. فكيف يقال الله يحب العاصي أو لا يحبه؟ يحبه، لكن إيش قلنا يا أخوان؟ المحبة تزيد وتنقص، لأن هذا نقص في محبته لله، فشاء الله إن عذبه أن يعذبه على مقدار معصيته حتى يطهره، ثم يدخله الجنة إلى الأبد لأنه يحبه. وهذا معقول جدا، أن شخصا ما تجتمع فيه ماذا؟ يجتمع فيه حب وبغض، ولا لا؟ أليس كذلك؟ بلى. قد يكون سأل عنده ابن ومش عاجب هذا الابن تصرفاته، كسلة عصيانة، لكن يبقى حبه، لكن الجانب هذا يبغضه فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجة، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني هذه المرأة، هذه الزوجة فيها ما يحب وفيها ما يبغض فيها شخصا, وهي شخص واحد ومع ذلك يحب فيها شيء يبغض فيها شيء. فإن قال قائل طيب ألا يقال هذا في حق اليهود والنصارى إذا قال نحن أبناء الله وأحباؤه؟ نقول هؤلاء لما كان عندهم الشرك لم يبقى محبة لله عز وجل لهم, لأن الله قل لئن أشركت ليحبطن عملك, بخلاف العاصي الموحد فعنده التوحيد ففي وجه لمحبة الله له لأنه موحد. لكن هذا المشرك لم يبقى له ما يوجب له المحبة, لئن أشركت ليحبطن عملك. الله لا يحبهم, لا يحبهم, فليسوا أبناء لله ولا أحباؤه. فلما زعموا بأنهم يحبون الله والله يحبهم ابتلاهم الله وابتلى غيرهم وابتلى حتى المسلمين في آية الابتلاء, وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كمل.
فلما لم يفعلوا ضاق كذبهم, وكذلك الصوفية يبنون دينهم على أنهم يحبون الله عز وجل ويقولون العبادة هي المحبة, فنحن لا نعبد الله خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك, وإنما نعبده لأننا نحبه, مع أنهم يخالفون.
سبحان الله, كذبوا كذبوا, يقول نحن نعبد الله محبة أو حبا لا خوف من ناره ولا طمعا في جنته. كذب. لو كنتم تحبون الله عز وجل لخفتم منه ولرجوتوه رجوتموه, هذا مقتضى المحبة. أما إنسان يقول لا أخاف الله, هذا قمة الاستهانة بالله عز وجل. العامة هم عامة, إذا أرادوا أن يخوفوا إنسانا خوفوا بما بالله وبعذاب الله. يقال له إيش؟ خاف الله, اتق الله, خاف الله, وراك عذاب, وراك جهنم. لأن الله يقول إيش لجهنم؟ أنت عذابي وعذبك من أشاء. والله يوصف الملائكة فيقول يخافون ربهم, ملائكة يخافون ربهم من فوقي. الصوف يقول ما خاف من الله, ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون الله عز وجل, لأن الخوف عبادة. حتى قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان, ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فوصفهم بأنهم يخافون ورغبهم بالجنتين, فهم إيش؟ يخافون من عذاب الله ويرجون رحمته وجنته. ما يأتي الإنسان يقول مش هامني, لا أخاف من الله ولا من ناره ولا أرجوه ولا أرجو ولا أطمع في جنته حبا. حتى بعضهم سائل نفسه فقال رب لو أدخلتني النار فلا أبالي إن كنت راضي عني. هذا سوء ظن بالله عز وجل, كيف يرضى عنك ها ويدخلك النار؟ كيف؟ مقتضى رضا الله عز وجل عن عبده أن يكرمه يدخله الجنة, أما راضي عنك ويدخلك النار؟ نسأل الله العافية. ولذلك الأنبياء كانوا يدعون رغبا ورهبا, وصفهم الله بذلك. فلو كانوا صادقين بحبهم لله ومحبتهم لله عز وجل لعبدوه حبا وخوفا ورجاء, وهذه أركان في العبادة. حتى قيل الحب في العبادة كرأس الطائر, والخوف والرجاء كجناحيه, فلا يطير الطائر من غير رأس ولا من غير جناحين ولا بجناح واحد, وإن لا بد لهم من رأس وجناحين. وهكذا العبادة لا بد لها من حب وخوف ورجاء. نعم.
مع أنهم يخالفون شرع الله سبحانه وتعالى فلا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يتبعون مشايخهم وأصحاب الطرق التي يبايعونهم عليها على السمع والطاعة لهم, وأنهم لا يخالفون لهم أمرا مهما أمروا حتى إنهم يقولون إن المريد مع شيخه كالميت بين يدي غاسله، ما له اختيار ولا له غير ما اختاره شيخه.
حتى يكون في كلمة أخرى يقول المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل، ميت يقلبه على جنبه على ظهره ميت، فهكذا يريدون أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. وبعبارة أخرى يقولون إيش؟ ما أفلح مريد قال لشيخه لما قط، ما أفلح مريد قال لشيخه لما، أسمع وأطع بدون مناقشة. ودعوة الإخوان المسلمين مكان مؤسسها أصلا صوفي، قامت على إيش؟ على السمع والطاعة المطلقة، حتى لو كان هذا الآمر والناهي مجهولا يرسل أوامره عن بعد ويوجه ويأمر، وهم لا يعرفون من هذا الذي وجههم ولا يأمرهم، أيضا سمعنا وأطعنا. لما؟ لأن دعوتهم أصلا أسسها صوفي، وهذا عند التصوف هذا من الأصول، أنه يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله أو مغسله. ولا يفلح مريد قال لشيخه لما قط، سمعنا وطعنا. وسأذكر لكم قصتين اثنتين من تنظيم الإخوان المسلمين وكيف تتم تربيتهم لأتباعهم على السمع والطاعة بالطريقة الصوفية. أما القصة الأولى فحدثني أحدهم كان معهم، قال إنهم خرجوا في رحلة في إجازة الربيع ونصبوا مخيما فيه خيم أو خيام، وبعد نهاية الإجازة أرادوا أن يزيلوا هذا المخيم والخيام، تحتاج إلى تعب وجهد، فك واربط وحمل، فقالهم مسؤولهم اركبوا السيارات، اركبوا سياراتكم والمخيم قال اتركوه كما هو. وهم خرجوا شمال الكويت مسافة 90 إلى 100 كيلو تقريبا، هم ساكنين بالديرة، ركبوا سياراتهم والمخيم قال اتركوا كل شيء على ما هو عليه. لما ركبوا السيارات أتاهم هذا المسؤول وأعطى كل واحد ظرف وقال هذا الظرف ما تفتحه إلا إذا وصلت البيت، ما تفتح الظرف إلا إذا وصلت البيت. طيب طيب اتفقنا اتفقنا، ركبوا. بعض أول ما مشى إيش راح فتح الظرف، بعض ملتزم لا من وصل البيت 100 كيلو 90 كيلو وصل فتح قرأ وصار له موقف، بعض وصل البيت فتح وصار له موقف مغاير، بعضهم نسى هذا الكتاب ما فتح لليوم الثاني، قالوا نسيت جاي تعبان من البر وكذا على طول راح. إيش مكتوب في هذا الظرف؟ كلكم لعلكم اشتقتم أن تعرفوا ماذا كتب لهم، كتب لهم فيه ارجع الآن إلى المخيم لإزالته. هذا اللي أول ما مشى راح وفتح، ها لو رجع اكتشفوا انك ايش ما سمعت واطعت، احنا قلناك لا تفتح الا عند البيت، شلون هذا حطوه درجة معينة في التقييم، عندهم تقييم تمام، مثل شو مدرس اللي يشارك شفهي اللي يجي اللي ما يغيب اللي مهذب اللي ملتزم باللبس الدراسي اللي ما عنده تأخير عليه درجات صح السلوك وحسن السيرة والسلوك والأخلاق والواجب المنزلي صح، تعرفون إن شاء الله أنتم كلكم طلاب ودارسين. فهؤلاء عنده هكذا، هذا اللي أول ما مشى راح فتح معناه أنه ما عنده سمع وطاعة. الثاني اللي وصل البيت قطع مسافة 90 كيلو 100 كيلو فتح ولا يقول الآن ارجع لإزالة المخيم، قال شو الكلام هذا لما كنا هنا أقول لك خلينا شيء، قلت لا أركب أركب والحين شو التصرف هذا؟ هذا له تقييم معين. آخر مجموعة أخرى لما فتح ارجع المخيم الآن لإزالته، قال سمعنا وطعنا، لف ورجع، هذا يأخذ درجة معينة، هاي ظهر امتياز صح؟ اللي ما فتح إلا اليوم الثاني قالوا ليش ما فتح؟ والله نسيت. يلا النسيان مرفوع. يوم فتح قلت إيش الكلام هذا؟ ما عجبه، إيش ماني ما فتحته؟ تعال ارجع، هذا له درجة معينة. اللي نسى قال والله العظيم نسيت ولو أني هذا كان رجعت، هذا درجة معينة. كله مقيم تقييم ومع اختبارين وثلاثة واربعة وخمسة حتى إيش يتدرج الواحد يصل رأس الهرم. استغفر الله العظيم، كما يقال رقيق أبيض يستعبدون عيال الناس. إيش هالكلام؟ تنظيم. حتى جعلوا التنظيم غاية، غاية أن يكونوا منظمين، لا أن يكونوا عبيد لله عز وجل. القريب منهم المتمسك أكثر بالسمع والطاعة والتنظيم، شغل صوفية. القصة الثانية، أيضا شاب يوم الأيام خرج معهم لكن ليس في الكويت، في دولة خليجية. يقول عملنا لعبة، برنامج رياضي أو ترفيهي في رحلة. صورة هذه اللعبة أو البرنامج هكا الآتي: أوقفوهم صفا واحدا وأغمضوا أعينهم. تعرفون اللعبة اللي الأطفال يسمونها القطار، يحط كل واحد يحط يده على كتف اللي أمامه واللي قدام واللي قدام، والأول واحد هو رأس القطار الكابينة هذه، ولف فيهم ومغمضين عيونهم. راح الأول طبعا القدام فتح ولف فيهم بالبر شوي يعني كذا، وفي طبات في صعدات في نزلات ورا شجرة، لف كذا فتحوا الباب مغمضين 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 حتى خلصت اللعبة. فتح فتح فتحوا كل واحد، ما هو شعورك وانت مغمض وماشي؟ واحد أخذها ضحك، واحد ما فهمها، واحد كذا واحد كذا. زارعين واحد من بينهم، ما هو شعورك؟ ما هو استفاد؟ ماذا استفدت من هاللعبة هذه؟ قال استفدت السمع والطاعة، حتى لو شيء لم أراه ولا مفهمه، سمع وطاعة. لف لف، تعال تعال، اصعد اصعد، انزل انزل. عرفوا شلون زارعين بينهم؟ يعني هم قالين لن تقول كذي، شتنا جماعة تبلغون من يخرج معنا؟ تقول تبلغين نفس الجامعة، أنا أخرج معه ربعهم ورفعنيتهم، يعني هي لعبة رشلة. فحاطين واحد منهم تربية حق القطار هذا كله، قطار بشري طبعا، إن كيف السمع والطاعة، يعني حتى في الألعاب يلغمونهم سمع وطاعة. هذه التربية لما لا ترب، لا يربون على طاعة الله؟ فإن السمع والطاعة المطلقة تكون لله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير. إنما كان قبل المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. لكن ماذا تقول عنهم إذا كان لدى أسسهم صوفي؟ كمل.
فإن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم كاذبون في هذه الدعوة، ولهذا تعدى الله جل وعلا هؤلاء المدعين لمحبته بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعلامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن وجدت فيه هذه الصفة فإنه صادق في دعواه المحبة، ومن فقد هذه الصفة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه.
واحد صادق في دعواه، واحد كاذب. طيب ما في بين هذا وهذا؟ بلى، بين هذا وهذا من ضعفت متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أقل صدقا في محبة لله، وكلما قويت متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم كلما قويت محبته لله وقوي صدقه في حبه لله. نعم.
فقد ذكر سبحانه وتعالى دليل المحبة وثمرتها، فدليل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وثمرتها نيل محبة الله للعبد ومغفرة ذنوبه، وكذلك هذا ينطرد في كل من يدعي محبة الرسول وهو لا يتبعه، كمن يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكتبون في الصحف والمجلات علموا أولادكم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون البدع ويحدثون الموالد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البدع فهم يدعون محبته ويخالفونه في إحداث البدع والخرافات التي نهى عنها وحذر منها.
نعم مثل هذا أولئك الذين يخرجون في مظاهرات لأن قد تمت الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسوم كاريكاتيرية في بلاد أوروبا، ومنهم من يخرج غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له، من يسب الله عز وجل في معاملاته العادية ويسب دين الله عز وجل، ومنهم من لا يصلي لله عز وجل تارك للصلاة وطالع مظاهرات. هذا تارك الصلاة أو الذي يسب الله عز وجل وطالع مظاهرات نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أدركه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به؟ هذا اللي خارج إيش نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل به الرسول صلى الله عليه وسلم لو خارج؟ لو أدرك ماذا يفعل؟ يقتله؟ شنو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتال؟ أعيد لكم السؤال، لو أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به هذا؟ ها؟ شنو خفتم شوي؟ نعم يقتله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر بالقتال وكان يقاتل عليه الصلاة والسلام، وذاك قال الله له وللمؤمنين قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فتارك الصلاة هذا الذي خرج نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لو أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله. كنت صادقا في محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة التي أمر الله عز بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ترى حتى الكفار حتى المجوس الهندوس عندهم حمية جاهلية ويقوم، كما لو أن إنسان سب أجداده أو قبيلته أو بلده ممكن يقوم. ممكن هناك كثير من الناس من يحرق نفسه من أجل لفت أنظار الناس إلى قضيته، وقضيته إيش؟ انفصالي أو حاجة أو تحرير أرض أو نحو ذلك، وكل يوم الثاني يتبرع، تجد هندوسي أو مجوسي أو إلى آخره يأتي إلى السفارة الفلانية أو إلى كان وسائل الإعلام ويحرق نفسه نصرة لقضيته. ففي بعض الناس هكذا يخرج من أجل نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس على استقامة وليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قلت لكم لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم أو لو أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله. ما قال الله في كتابه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم؟ هذا المنطوق، ما هو المفهوم؟ أنهم لو لم يقيموا الصلاة لا تخلوا سبيلهم، قاتلوهم. فلا بد أن يكون إنسان صادقا في محبته لله ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان صادقا فيما يدعي بأنه يحب الله عز وجل. نعم.
اعتمادهم على الأمان الكاذبة. قال رحمه الله تعالى
المسألة 79 تهد. نعم هذه المسألة على المسألة الجديدة. نعم المسألة
المسألة 79 تمنيهم الأمانية الكاذبة كقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الشارح حفظه الله تعالى
هذا أيضا كسائر المسائل التي نخشى على أنفسنا أن نكون مثلهم. بعض المسلمين هكذا يفعل، يظن نفسه أنه في الجنة وأنه لن يدخل النار، وإن دخل النار سيدخلها أياما معدودة. قد يقول ذاك صراحة، حتى أن بعضهم قد يقيم على معصية الله بل ولا يقيم لدين الله وزنا، وربما قال ما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن أمته ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة، فيظن في نفسه أن الآخرة له، يعني ما يحتاج. وقد يكون تارك للصلاة أو مستهزئا بدين الله، لا يأمن المسلم على نفسه أبدا، ربما والعياذ بالله بكلمة واحدة يخرج من الإسلام، بكلمة قد يتكلم الرجل بكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الرب جل وعلا يسخط يهو بها في جهنم 70 خريفا. لا يعتقد المسلم في نفسه ذلك ولا يظن نفسه في ذلك، بل يجب عليه أن يكون بين الخوف والرجاء. لا يتمنى الأماني وهو مقيم على معصية الله محاد لله ورسوله، ما ينفع هذا. لو كان نافعا هذا لنفع من سبقنا، اليهود والنصارى أمم قبلنا، هذه هاتان أمتان قد سبقتنا تاريخيا، ما نفعتهم هذه الأماني. حتى قيل عند العامة الأماني رأس مال المفاليس، المفلس يتمنى ويخطط وهو مفلس، ما ينفع. فالله يقول عنهم أنهم إيش؟ قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال الله عنهم أنهم وقال الله عز وجل لن يدخل، أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله يقول تلك أمانيهم، يتمنون أمنية، لكن لابد للأمر من حقيقة. أين التوحيد؟ أين الاتباع؟ أين الاستقامة؟ أين التقوى حتى تدخل الجنة وتنجو من النار؟ نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى يعتمدون على الأمان الكاذبة ويتمنون على الله الأمان، كما ذكر الله تعالى عنهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هي أيام عبادتهم للعلم بزعمهم. فرد الله عليهم بقوله: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
قول تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تدل الخوارج الوعيدية بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، ولا يستقيم لهم هذا الاستدلال، وإنما المراد هنا بالخطيئة بالسيئة هي الشرك، بدليل قول الله عز وجل وأحاطت به خطيئته، يعني ارتكب ما يستوجب له الخلود في النار وهو الشرك الأكبر، وليس بمجرد إيش؟ معصية، تفريط في أمر أو وقوع في محظور الذي لا يستمنه أحد. فقوله أحاطت به خطيئته دليل على أن المراد بهذه الآية هو الشرك الأكبر، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم.
فهذا رد على قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، كما رد عليهم في سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير.
لا نصيرا.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
الله أكبر. يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قام الليل بهذه الآية وكررها، وقف عندها يتدبرها ويتأملها، وربما بكى. لو علمنا معناها وتدبرناها لوجدناها مخيفة جدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، المسألة ليست بالأماني والتمني. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى، هذه الجملة إيش إخوان؟ شرطية. من أداة الشرط، يعمل فعل الشرط، يجزى جوابه. ومثل هذا التعبير يفيد العموم ولا الخصوص؟ العموم، يعني كل واحد يعمل سوء يجزى به. والله لو كان ابن نبي أو زوجة نبي أو والد نبي أو عربي أو أعجمي أو ملتحي أو كبير أو صغير أو سلفي أو سني أو صحابي، من يعمل سوءا يجزى به. الأمر مخيف جدا، مخيف جدا. لا يظن إنسان بأن النار لن يدخلها إلا المشركون، إلا الملحدون، إلا المنافقون. لا، بل ثبت في الصحيحين أن أقواما يخرجون من النار من أهل لا إله إلا الله، الله المستعان، من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار ويحترقون فيها. يخرج من النار أقوام من أهل لا إله إلا الله يخرجون منها، وقد صاروا حمما أي فحما، امتحشوا احترقوا حتى صاروا حمما أي فحما. شوف، هم أهل لا إله إلا الله، وسبب خروجهم من النار أنهم من أهل لا إله إلا الله. إذ لو لم يكونوا من أهل لا إله إلا الله ها لخلدوا فيه، ما خرجوا منها أبدا. لكن من ما العذاب الذي أصابهم؟ احترقوا امتحشوا فيها حتى صاروا حمما، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة الشكراوي في الجنة، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حمل السيل. ماذا يسمون حينئذ؟ الجهنميون. داخل الجنة ولا حد لان جهنمي جهنمي. يقول الشيخ تيمية رحمة الله عليه: ليس هذا المراد تعييرا لهم، وإنما هو تذكيرا لهم بنعمة الله عز وجل. بالأمس كانوا في جهنم واليوم في الجنة. الشاهد أن الله يقول: من يعمل سوءا يجزى به. الله يلطف بنا، الله يعفو عنا وعن والدينا وعن المسلمين. ذاك ابن عباس وقف عند هذه الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من أي جنس؟ ذكر أنثى؟ من أي قوم؟ في أي عصر؟ في أي عصر؟ في أي مصر؟ بأي تحت أي تسمية؟ ولو سمى نفسه ما سمى نفسه. يعني المسألة ليست بالأسامي. ترى اليهود والنصارى لقبوا أنفسهم إيش؟ أبناء الله وأحباؤه. واليهود قالوا عن أنفسهم: شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه. ويقولون بل قال الله عز عنهم أنه فضلهم على العالمين في عصرهم، وكانت الأنبياء تسوسهم، كلما مات نبي خلفه نبي، أمة عظيمة. ومع ذلك إن عملوا سوءا سيجزون به. كم هو مخيف إذا علمنا أن صحابيا كان صحابيا ممن يكتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ارتد، كان من كتاب الوحي، وذهب إلى أرض الشام، فلما مات رفضته الأرض، كلما دفن نفضته ورفضته الأرض، صلى الله عليه وسلم، من كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، ارتد. وممن أسلم وكان إسلامه متقدما وارتد، ولو بقي على إسلامه لكان من السابقين الأولين. أين ارتد؟ هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة وتنصر هناك بعدما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم التوحيد. ولو بقي على الإسلام ثم هاجر للرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لنال إيش؟ شرف هجرتين، ونال السبق للإسلام، وصار من الأولين السابقين، والله أعلم كما عد الله لهم في جنات النعيم. لكنه لم يوفق فارتد بعد أن ذاق طعم الإيمان والإسلام، نسأل الله العافية. أمر مخيف جدا. لا تقول خلاص، كما يقول العام: غدا الشر وعرفنا الطريق واستقمنا وعسنا. ممكن يستب الإنسان في أي لحظة، ممكن يستب هذا الدين في أي لحظة. الدين نعمة من النعم، كما الإنسان ممكن يكون في عافية وإلا به في لحظة تذهب عافيته ولا لا. كم من إنسان خاصة في عصر الحديث الحروب وحوادث السيارات، فجأة هذاك الشاب القوي الفتى مفتول عضلات، حادث ولا شلل رباعي، إبرة بالخطأ ولا علاج مش عارف إيش، ولا صار كذا ولا هذا موجود، ولا فايروس ولا هو شلل كامل في لحظة. هكذا ممكن الدين يذهب من إنسان في لحظة واحدة، الله المستعان، الله المستعان. لازم تصدق هذا الكلام وتتوقعه وتكون على حذر وخوف. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يصرف قلبي صرف قلبي لطاعتك، كان من أكثر ما يقسم يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، حتى رجع في ذلك، قال إن القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذا ما ثبت الله قلبك يا عبد الله، إذا ما ثبت الله قلبك يا عبد الله فلا تأمن على نفسك أن يزيغ القلب والعياذ بالله. وذاك في الدعاء المشروع وهو من أدعية القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله أن يثبتنا وإياكم. طيب كمل، انتهت، انتهت هذه الفائدة. إذا نقف عليها ونفتح مجال الأسئلة إذا عند سؤال فليتفضل به. ها العنجري أكيد عندك سؤال. غريب اليوم ما عندك، العادة ما شاء الله غني بالأسئلة. ها طلع.
لا يا شيخ.
طيب تفضل.
السلام عليكم. مثلا المؤمن مثلا يحط جانب الرجاء أكثر من جانب الخوف.
لا تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، اجعلهما كما قيل متساويين كجناحي طائر. وبعضهم قال في الصحة والقوة والغنى غلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى لا تعصي الله عز وجل، وفي المرض والإقبال على الله وذهاب القوة غلب جانب الرجاء حتى لا تيأس من رحمة الله. ممكن يقال أحيانا وأحيان حسب الحال، ويمكن يقال أن إيش تجعل الخوف والرجاء متساويين حتى لا تغلب جانب الخوف فتقع في اليأس، ولا تغلب جانب الرجاء فتقع إيش في الجرأة على محارم الله. طيب تفضل. أسباب الثبات على الدين التمسك بالكتاب والسنة ودعاء الله عز وجل ومجالسة الصالحين والبعد عن مجالس الريبة والشهوات وكثرة المطالعة في كتاب الله عز وجل، أكثر من قراءة كتاب الله عز وجل، قراءة وتلاوة وتدبرا، فإن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. صلى الله العافية. تفضل.
شيخ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ولن تحصوا، ما معنى هذا الحديث؟
استعينوا
استقيموا
استقيموا أكيد بهذا اللفظ.
أنا سمعت في درس أحد المشايخ ذكر هذا الحديث وما أذكر أنه غلط
يعني. راجحوا أكثر تأكد. طيب نكتب على القدر. الله تعالى صلى الله عليه محمد. في أسئلة تفضل. اللهم صل على
المتقن.
المتقن لا من أفعاله أنه أتقن كل شيء، لكن ليس من أسمائه المتقن. لكن لو أخبرت عنه أخبارا قل بأن الله أتقن فهو المتقن للأشياء للصنعة لا بأس، لكن تسمية المتقن لا. نعم. السؤال الثاني.
هل من الصحابة جن؟
هل من الصحابة جن؟ الجن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا، يعني من الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا قرآنا عجبا. لكن ما يقال أن الجن الفلان صحابي، هذا يعني ليس يعني كلمة صحابي أصلا اصطلاح، هو كل من لقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على ذلك. طيب إيش عرفنا الجن هذا مات على ذلك ولا لا حتى نسمي جني صحابي؟ عرفت؟ هذا من التكلف، لعله هذا من التكلف. يروى أن أحد المحدثين كان له صديق من الجن يتدارس معه الحديث، يسهرون وحدثنا وحدثنا. فذات يوم هذا المحدث قال الجني أفيكم أهل الأهواء؟ قال نعم. قال من شرهم؟ قال الجني الرافضة. يعني هذا الصدق ما ينبلع، جني ورافضي. نسأل الله العافية. طيب صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.